عارض في مثل هذا اليوم.
بشحنة بصرية قوية ولافتة أخذنا الفنان التشكيلي المغربي أنس البعناني إلى عوالم لوحاته الفنية التي عرضت يونيو الماضي في رواق مؤسسة محمد السادس بالرباط تحت عنوان من ماء ورمال. لوحات بأحجام مختلفة نقلنا فيها الفنان تصورات جمالية بمزيج من حركات الريشة والألوان المشرقة والفاتحة، ويعبر فيها عن صرخاته الداخلية المشحونة بالرؤى والمحملة بالقلق والفوضى الداخلية. هذا المعرض الذي يلتقي فيه الضوء ليعانق مساحات الفراغ، مشكلا في النص البصري جمالية ورؤية تشكيلية ببصمة خاصة تنهل من رؤية الفنان للفن المعاصر والحديث، وبوعي جمالي يكشف عمق الأشياء في الحركة والسكون والظلال والعتمة والف فراغ والامتلاء، أيضا في تناغم جمالي تام بين الشكل والعلامة، بين الظاهر والخفي. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام من معرض في مثل هذا اليوم، سنقودكم في رحلة فلاش باك لنتعرف على هذا الفنان ومسار معرضه الذي احتضنته مؤسسة محمد السادس في رواقها الكائن بالرباط في عام 2022 الصيف الماضي بالتحديد تحت عنوان من ماء ورمال. هو معنا اليوم ليبوح لنا ويكشف لنا عن كل ما يخالجه تجاه هذا المعرض. أستاذ أنس البعناني، أهلا وسهلا بك في برنامج معرض في مثل هذا اليوم.
أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
أهلا وسهلا أستاذ. أستاذ، عرضتم الصيف الماضي وفي شهر يونيو بالتحديد في رواق العرض بمؤسسة محمد السادس بالرباط معرض اخترتم له كعنوان من ماء ورمال. أشير في البداية إلى أنكم ازددتم بمدينة أصيلة في 30 من يوليوز سنة 1975، وأنتم تشغلون منصب أستاذ للفنون التشكيلية، تعيشون وتشتغلون بهذه المدينة أصيلة دائما، وأنتم أيضا عضو في الجمعية المغربية للفنون التشكيلية. طبعا سؤالي في البداية، يعني رغم كل ما سردته من معلومات من سيرتكم الذاتية، إلا أنني أرغب في سماع الكثير عنكم، يعني وسؤالي في البداية، من يكون الأستاذ أنس البعناني؟
أنس البعناني هو فنان تشكيلي من مدينة أصيلة كما قلتم سابقا. طفولتي تميزت، أو بدايات الفنية كانت من مرسم الأطفال. مرسم الأطفال هذا بموسم أصيلة الثقافي الدولي، والذي كان وراء تأسيسه الكاتبة والناقدة الفنية طوني ماريني في ثاني دورة له سنة 1979. هذه السيدة التي لازلت على تواصل معها، وكان لي شرف كتابتها لنص نقدي حول معرض الفردي الأخير هذا من ماء ورمال لرواق مؤسسة محمد السادس. هذه السيدة هي سيدة مثقفة وملمة بالثقافة والفن التشكيلي المغربي والمغاربي، وهي الإشارة الزوجة الثانية للفنان الراحل سي محمد المليحي رحمه الله. هذا المرسم الذي كنت أواظب على الذهاب إليه وأنا طفل صغير ابن 5 سنوات، رفقة ابن خالتي الفنان التشكيلي حكيم غيران، الذي أوجه له التحية من هذا المنبر. هذا المرسم كان له تأثير كبير في صقل موهبتي وذائقتي الفنية. ثم بعد ذلك كانت دراسة لمادة الرسم التي أصبحت تسمى فيما بعد التربية التشكيلية، والتي درسها في مرحلة الإعدادية حيث تتلمت على يد الفنانة إلينا أسينسيو ذات الأصول الإسبانية، والتي أيضا كانت الزوجة الأولى للفنان المليحي، والتي تعتبر أستاذة أغلب الفنانين التشكيليين بمدينة أصيلة، وهي السبب الرئيسي في توجهي لدراسة شعبة الفنون التشكيلية بطنجة. كانت تشجعني دائما. نعم،
إذن اختياركم للتشكيل لم يكن زعما فقط من وحي الصدفة، وإنما هو اختيار عن سبق إصرار وترس.
نعم، اختيار وقصة حب وعشق.
طبعا.
لأنه كانت الخربشات الطفولية الأولى، ولكن التوجه لهذا المرسم هو الذي يفتح الأفق ديال التوجه الفني.
صحيح. وهنا هنا بالضبط أستاذ كيبان دور ديال العائلة والضبط الأبوين في توجيه الأبناء ديالهم خصوصا الموهوبين منهم.
نعم، هذه السيدة التي ذكرتها أستاذ ألينا أسنسيو أطال الله في عمرها، هي مازالت حية، كانت تشجعني وتؤكد دائما على والدتي رحمها الله كلما التقتها بضرورة توجه للدراسة في هذه الشعبة سنة 1990، وتحقق الحلم ودهته إلى طنجة لاستكمال الدراسة الفنية.
جميل. ومن هنا أيضا نوجه يعني التحية لكل الآباء الذين يصارون على توجيه أبنائهم بتضحياتهم الجسام إلى يعني دراسة واختيار مسارات أكاديمية تناسب مواهبهم وميولاتهم الأدبية والفنية وحتى الثقافية. فالمؤسسة أيضا بغي نذكر أنها كتوضع رهن إشارة منخرطها من أبنائهم أيضا وعائلاتهم مجموعة من الورشات اللي ممكن يستفدوا من خلالها. كاينه ورشات ديال السيراميك، ورشات ديال الفنون التشكيليه ايضا، ورشات ديال الموسيقى، وباقي الورشات اللي مفتوحه امام العائلات ديال المنخرطين والمنخرطين ايضا وابنائهم لاكتشاف المواهب ديالهم ودراسه ايضا هاد الميولات ديالهم. ننتقل استاذ للسؤال الثاني اللي كيتعلق بالمعرض بالضبط، وانتم يعني ذكرتم اسم الناقده الجمالية والناقدة الفرنسية أستاذة توني مرايني التي تقول عن معرضكم أن من خلاله نستكشف عالما من الطاقات السائلة والمشاهد والمناظر الطبيعية، حيث تتكشف المياه والبحر وجوهرها وحركاتها وموادها في أشكال وخلائط متعددة، سواء كانت شفافة متدفقة أو مخلوطة مضطربة متشابكة مع عناصر ذات طبيعة واتساق مختلفين، فإنها تشكل حسب الناقدة دائما بين السماء والأرض العنصر التأسيسي لشاعرية التقلبات. نعود في رحلة فلاش باك لهذا المعرض وتحدثنا عن أهم ما يطبع هذا المعرض الذي احتضنته المؤسسة في يونيو الماضي.
المعرض جاءت أولا تسميته لأن عنصري الماء والرمل كان حاضران بقوة دائما في أعمال التشكيلية، وكان يمكن أن يسمى المعرض بعنوان آخر، لكن يعني معرض آخر يحيل على عناصر أخرى أو مفاهيم تشكيلية حاضرة أيضا، لكن رأيت أو ارتأيت أن العنوان المعرض يحيل على هذين العنصرين الأساسيين. ثم المواضيع ديال اللوحات، فالبحر يشكل الموضوع الأساسي في أعمالي الفنية كلها. بالنسبة للمرجعية اللونية التي في اللوحات، فهي لوحات مقلة في الألوان، لأنني أعتبر أن حتى عنصر الرمل الذي هو مادة فهو لون أيضا، إضافة إلى الأزرق الذي يطغى على اللوحات، لكن بتفاوتات أو بمجموعة من التدرجات. إذن لو الأعمال التي كانت في المعرض هي نتيجة اشتغال لمدة 7 سنوات، يعني نجد في المعرض لوحات من سنة 2015 إلى غاية الآن. إذن يمكن اعتبارها امتدادا لتجربة التشكيلية، لكن كان هناك اختيار دقيق للوحات، بمعنى أنه ليست كل اللوحات هي التي اشتغلت عليها، لكنني تم اختيارها. جميع اللوحات كانت 50 العمل الفني الذي عرضته، لكنني ربما أكون اشتغلت على 150 أو 100 أو 120، يعني أنني أخذت الوقت الكافي للتحضير للمعرض ولاختيار الأعمال بدقة متناهية.
بمعنى أن المعرض يعني بأن أو اللوحات التي عرضت في المعرض الذي احتضنه رواق المؤسسة هنا بالرباط كانت لوحات منتقات من مجموع مشروع فني إذا صح التعبير. خصوصا
دائما أحبذ هذه المسألة، لأنه المعرض الفردي بالأساس ليس مثل المعرض الجماعي.
صح.
المعرض الجامعي ربما يكون تيمة تجمع الأعمال المشاركة، أو يتم اختيار 3 أو 5 أو 10 لواحات، لكن المعرض الفردي يجب التحضير له بدقة. هذا أتكلم من وجهة نظري خاصة. يعني أعمال هي منتقاة طبيعة الحال من مجموعة أعمال ومختلفة حتى في الرؤى، لأنه رغم أن جميع اللواحات يطبغ عليها موضوع البحر أو عنصري الماء والرمل، لكن هناك مواضيع تنبثق من الموضوع الرئيسي الذي هو البحر.
ولماذا التركيز على موضوع البحر كتيمة مهيمنة على هذه اللواحات؟
البحر هو إلى بغينا نقوله منبع الإلهام الأساسي. يعني رغم أن أعمالي السابقة كانت فيها مواضيع أخرى، لكن البحر هنا ليس بموضوع مباشر. أنا لا أشتغل على المكان الواقعي يعني بشكل واقعي، يعني تمثيل أو محاكاة، لكن خيالي أنا كفنان يعيد تركيب ومعالجة هذا المكان إذا قلنا بين قوسين الواقعي لإعادة تجسيده وفق مقومات الحس الإبداعي وتقنيات التجسيد التشكيلي.
طيب أنت يعني أستاذ حسب ما فهمت أنك تنقل البحر من خلال تصورك إلى تصورك للبحر.
هو روح البحر إذا شئنا القول. روح البحر أو جوهره، وليس البحر
بالمعنى المادي
كما نراه. نعم بالمعنى المادي الواقعي، ولكن هو جوهره هو وروحه.
طيب أستاذ البعناني، انتقلنا أعتقد من خلال حديثنا لموضوع السؤال الثالث الذي يتعلق من أين تستوحي لوحاتك في العموم، مواضيع اللوحات التي ترسمها، سواء هذه التي عرضت في معرض الرباط أو لوحات أخرى في معارض أخرى؟
هو دائما أنا قلت موضوع البحر هو الأساسي، لكن البحر يتميز بخصوصيات. هناك السيولة اللونية، هناك الشفافية، هناك تلك البنية التشكيلية الصلبة للرمال ونقيضها الذي هو شفاف في الماء إلى آخره. فهذه التصورات كلها هي التي أستوحي منها أعمالي الفنية.
طيب أستاذ، انتم يعني كتشتغلون بالاساس في التعليم، خصوصا تعليم الفنون التشكيليه، وايضا انتم يعني تمتلكون قبعه الفنان الممارس. اي القبعات تفضل بمعنى اصح؟
لا هي أو تجد هي, نفسك؟ هي هي بطبيعه الحال القبعه الاولى هي الاساس، لانه الانسان لما يدرس الفن التشكيلي يكون فنانا بالاساس موهوبا. صح. لا بد أن تتوفر فيه الموهبة، ثم التعليم هو هذا اختيار، يعني قدر يأتي مع الوقت أو مع التكوين أو ما، ولكن القبعة الأساسية هي الفنان، ثم تلك القبعة يأتي أو لا يتم إلباسها للآخر. فيجي دورنا كتربويين أو كممارسين كأساتذة للمادة أن نمرر المعارف وتلك الأشياء التقنيات إلى طلبتنا في المدارس. وبالتالي كما درسونا نحن ندرس أيضا ونمرر. صحيح. المعارف
من نقل المعارف هو أن مواد مثل مواد الفنون التشكيلية هي إن لم تساهم في اكتشاف أو في ترويض مواهب، وإنما هي يعني تساهم بالدرجة الأولى في تربية ذوق فني، ذوق جمالي للجمهور.
تمام.
يعني لما نجحناش في أننا نكون يعني موهوبين في الفنون التشكيلية أو ما اكتشفناش هذه المواهب أو لم توجد يعني في أرض الواقع، على الأقل نكون يعني كوننا ناشئة على التذوق. نعم. الفني للفنون بشتى أنواعها.
وكذلك حتى الأساتذة هم درجات.
صحيح.
أو ضروري الأستاذ يجب أن تكون له تلك العين الثاقبة لكي يكتشف تلك المواهب. ثم طبيعة الحال لا يجب عليه أن يبخل بأي شيء بالنسبة للطلبة دياله، لا من ناحية المعارف ولا التقنيات ولا الأدوات ولا أي شيء، يعني يكون الجانب ديال الكرم والذي هو من صفات الفنان. الفنان بطبعه كريم، لا يمكن أن تجد فنانا بخيلا. أنا أتكلم هنا عن ليس على البخل بالشكل المادي، ولكن أنا أتكلم عن
البخل المعرفي،
عن المعرفي والكرم.
صح، ويمكن هو أشد قسوة من البخل المادي، لأن الإنسان يعني اللي كان كل المعرفة فأحسن من لأنه كيعطيك مال أو مساعدة مالية. بالضبط أستاذ. يعني أنتم أستاذ درستم في مجموعة من يعني أو أنتجتم أعمال فنية في مجموعة من المدارس الفنية، ولكن سؤال يتبادر إلى الذهن، أي مدرسة فنية تنتمي إليها أنت أستاذ أنس بوعناني أو تجد فيها نفسك كفنان؟
هو دائما أي فنان على حد يعني ما هو منطقي أن الفنان دائما يكون أولا واقعيا، لأن لماذا؟ لأن الواقع هو الأساس. إذا لم يكن الفنان كيفما كان حتى التجريدي، إذا لم يكن متمكنا من أدواته يعني التقنية، من رسم ومن منظور ومن تقنيات إلى آخره، في الصباغة، في مجموعة الأشياء كاين هناك، لا يمكن أن يكون فنان. وبالتالي حتى لو أصبح فنانا تجريديا كما هو الحال بالنسبة إلي، ولكن الأساس كما نقول لاباز، يعني الأساس الشيء هو تمكن من قواعد الرسم.
صحيح.
كلاسيكيا أنا هكذا أشوف أمور، يعني لا بد من تلك التمكن، ثم بعدها يأتي مرحلة البحث. فالبحث فالإنسان إما أن يستمر في عمله الواقعي، بالتالي ديك الساعة كتكون هناك واحد توجه، كل فنان وفين يمكن يوصل البحث ديالو والشغال ديالو. فبالتالي واحد مسألة أساسية أريد أن أشير إليها هنا، لأنه لو حتى الفنان الذي هو تجريدي يمكن أن يظهر في عمله فني، أن تحس إذا كانت لديك يعني آليات والميكانيزمات، أن تحس بأنه فنان متمكن من هذا الشيء الذي قلنا إليه، لأن الرسم والقواعد الكلاسيكية إلى آخره. لأنه لا يمكن أن هناك فنانين الذين يتطفلون على الفن فتجده يعتبر نفسه فنانا تجريديا،
صح،
ولكنه ليس بمتمكن من أدوات الشغالة،
خصوصا أنه يعني في الفن المعاصر يعني بدأنا يعني نلاحظ أن هناك موجة من الفنانين الذين يختارون التجريد، ولكن لا نفهم تمام. يعني إحنا كجمهور عادي، هل هؤلاء يجدون أساسيات هذه المدرسة بالأساس، أم أنهم على حد قولك متطفلين فقط؟ لا،
هو الذي هو مدرك لماهية الفن ودارس بطبيعة الحال ويقرأ فلسفة الفن وملم بتقنيات إلى آخره، يعني يدرك أو لا يصل أن يميز ما بين ما هو جيد ورديء.
صحيح.
أنه ذلك الشخص الذي يرتمي في أحضان تجريدية فقط من أجل أن يقول أنا أعبر، لكن تظهر عليه يعني بوادع أنه، أظن أن الرسالة واضحة.
صحيح.
يعني كيف كان قولوا في الدارجة، كيبان أنه يعني اللي ما في الدوش راه كيبان أنه ما في الدوش، أنه ممكنش، ولكن ليس لأي واحد القدرة على التمييز. هذا هو المفتاح، هذا هو السؤال.
صح. طيب أستاذ، نقاش الفني وذو شجون ولا أفضلية لمدرسة فنية على أخرى، وإنما يبقى الأساس هو أن يمتلك الفنان مفاتيح الأساسية لهذه المهنة إن صح التعبير، يمتلك الموهبة بالأساس. ننتقل وإياك أستاذ أنس بوعناني إلى الفقرة الثانية، والتي من المفروض أن يجيبنا فيها الضيف على أسئلتنا بكلمة واحدة أو جملة إذا ما أراد. طيب، السؤال الأول يتعلق بواقع الساحة التشكيلية في المغرب.
واقع الساحة هناك أمل، هذا هو هناك أمل وهناك تطور.
صح. أستاذ، صفة تميز لوحاتكم.
أعود دائما إلى كلمة البحر ولا شيء غيره.
ورواق العرض بالمؤسسة؟
رواق رائع رائع ممتاز، يعني ياريت لو كل الفنانين المغاربة يمروا من هذا يعرضوا في هذا الرواق.
المعرض هو في خدمة وفي رهن إشارة كل منخرطي المؤسسة وأيضا فنانين من خارج هذه الفئة، وأبواب المؤسسة مفتوحة لكل الفنانين والفنانات بالساحة الفنية بالمغرب. أستاذ أنس البعناني، أترك لك الكلمة لتختار أغنية تود أن تهديها إلى جمهورك.
سأختار أغنية الراحل حسين سلاوي، يا موجة غني.
يا موجة غني، وبأصوات يا موجة البحر. نحييكم مستمعينا الكرام ونسدي الستار على حلقة معرض في مثل هذا اليوم. نلتقي دائما مع معرض آخر وفنان آخر بإذن الله. إلى اللقاء.
يا موجة غني يا بحر غني، يا موجة غني على البحر غني، جيب لي جيب الحبوب الثاني. أنا وانتي وانتي ولا على البحر الغالي، وقلب العاشق الكثير أهدى ظليك على المرض في وسط الحرب نولي تبرز أنا على حقنا وحقنا بجرد
I'm gonna go.
الله.